منحييكم من إذاعة لبنان الحر عبر الموجة 102.3 102.5 و102.7 ومنبلش الحلقة الأولى من البرنامج الجديد عبر الزمن. بكل حلقة وبلمحة مختصرة منرجع عبر الزمن للزمن الجميل ولأهم محطاته ومنروح باتجاه المستقبل تنحكي عن أبرز تغيراته. بأربع محاور رح نحكي فيهم عن معلومات مختلفة عن أمور صارت بالماضي وتطورات رح تصير بالمستقبل، وبهالجولة عبر الزمن رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون ومع زميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. البداية مع المحور الأول وعنوانه شو ناطرنا. بهالمحور وبكل حلقة رح اختار اكتشاف علمي اجتماعي تكنولوجي ممكن يصير جزء من حياتنا بالسنوات اللي جاي. فعن شو رح نحكي بهالحلقة؟ تتخيلوا انه توصلوا ليوم تكبروا بالعمر وتضلوا مبينين شباب؟ مين ما بحب يحس انه سنوات العمر مش عم تترك اثر على شكله الخارجي وصحته؟ مين ما بيحب انه يوصل لعمر متقدم وبعدها صحته بومبا؟ مين ما بيحب انه يقدر بعمر السبعينات والثمانينات يروح ويجي بنشاط وحيويه من دون ما وجع المفاصل، الروماتيزم، وجع العظم، الكوليسترول، الضغط، السكري ياثروا على نمط حياته؟ طبعا ومن دون ادنى شك كلنا ومن دون استثناء بنتمنى انه صحه عمر الشباب ترفقنا بكبرنا من دون ما تسبب لنا شيخوخه بتغيرات جوهريه بنوعيه حياتنا وتحرمنا من كتير امور ما بيعود فينا نعملها لانه طبيعه جسمنا بتتغير مع العمر. خلينا لكم انه بالسنوات اللي جاي رح يتوصل العلم لاكتشاف دواء مهمته الحفاظ على الشباب. كيف؟ في شركة أمريكية عم تعمل أبحاث على دواء رح يتضمن بروتين الأمتور، طبعاً بالإضافة لمكونات تانية. هالبروتين من ضمن وظائفه بالجسم أنه ينمي الصحة ويطول العمر. هالشركة أكدت أنه بس تخلص الأبحاث على تركيبة هالدواء ويتم اختباره على عدد كبير من الناس وبس تطرح بالأسواق ويصير بمتناول الجميع بيوصلوا العالم لمرحلة عم بيعيشوا فيها سن الشيخوخة بحيوية صحة وشباب. إذا فعلاً هالشي تحقق وقدر التطور يوصل الناس لمرحلة إنهم يكبروا فيها بالعمر وتضل صحتهم منيحة وقوية وكأنهم بعدهم بمرحلة شبابهم، فبيكون هالشي نعمة كتير حلوة رح تتنعم فيها الأجيال اللي جاي. قدي حلو إنه بعمر الستينات وما فوق وقت اللي الإنسان بيكون همد وما عنده الرغبة من إنه يركض وراء القشرة يحصل عليها، وعرف من خلال الخبرة إنه ما في شي بيحرص بالحياة إنه يستقتل كرماله ويحرق أعصابه وطاقته أيامه على الفاضي. طبعاً أنا مش عم بحكي هون عن الطاقة والتعب والركض اللي بينحطوا بتأسيس عائلة، لأنه صحيح مثل ما قلت إنه ما في شي بيحرص بالحياة نقتل حالنا كرماله، ولكن بيبقى تأسيس العيلة من أهم المشاريع الحرزانة بالحياة. فأدي إذن حلو بهالمرحلة من حياته أنه يكون في عنده حد الحكمة اللي اكتسبها بتجربه بالحياة صحة الشباب تيقدر يعيش بسلام وفرح وما تكون الأمراض اللي ممكن ينصاب فيها بسبب تقدم العمر عائق أمام استمتاعه بالفصل الأخير من الحياة. الفصل الأخير وبوجود الحكمة الخبرة والنضوج وبتنضاف عليهم الصحة المنيحة بيكون وبكل تأكيد من أجمل الفصول.
لا تقولي عمري 50 ونشف قلبي من الحنين، لا تقولي عمري 50 ونشف قلبي من الحنين.
عبر الزمن على لبنان الحر.
مكملين نحن وياكم بالحلقة الأولى من برنامج عبر الزمن ومننتقل للفقرة الثانية وعنوانها شو صار. بجولتنا عبر الزمن وبهالفقرة بالتحديد منخبركم بكل حلقة عن حدث مهم اجتماعي إنساني ثقافي فني تكنولوجي صار بالسنين الماضية. الحدث بهالحلقة ولادة النجم المصري عادل إمام يلي أدخل الفرح والبهجة على قلوب ملايين من الناس بالعالم العربي وبعده عم يتربع عرش الكوميديا العربية.
بقول لك إيه؟
إيه؟
الماجستير ده قبل الإعدادية ولا بعد الإعدادية؟
قبل محطة البنزين على طول عند الحاج محمود.
مدرسة المشاغبين الواد سيد الشغال شاهد ما شافش حاجة زعيمة مسرحيات اضحكنا عليها من قلبنا وحضرناها مرة واثنين وثلاثة ويمكن أكتر. فمين هو عادل إمام؟ الزعيم وهو اللقب الفني لعادل إمام نظراً لنجاح مسرحيته يلي اسمها الزعيم، خلق ب 17 أيار سنة 1940 يعني عمره حالياً 84 سنة. درس هندسة زراعية بجامعة القاهرة وبلش مسيرته الفنية كممثل سنة 1962. برصيده الفني أكثر من 126 فيلم و11 مسرحية ومسلسل إذاعي و16 مسلسل تلفزيوني. أحب هالمسلسلات على قلبي مسلسل صاحب السعادة، حضرته أكثر من مرة وبعدني كل مرة بحضره بضحك من كل قلبي. وليالي ما حضروا بنصحكن تحضروا إذا بتحبوا هالنوع من المسلسلات اللايت ويلي بتشيل الهم عن القلب، خصوصا بجو التوتر المستمر يلي عايشين فيه بلبنان.
في ايه عايشة فيه؟
الشملول اللي جوزناه بنتنا ودخلناه وسطنا واعتبرناه عيل من عيالنا اتجوز عليها.
انت بتقول ايه؟ الواد رمزي يعمل كده؟ مش ممكن.
بهيجة فتشت هدومه وطلعت عقد جواز عرفي من المحفظة. البيه متجوز بقاله شهر ونص.
وبهيجة تفتش هدومه ليه من غير اذن النيابة؟ ما هو ده برضو يعني ما صحش. انا علمتك برضو بهيجة تفتشي في هدوم جوزك؟
اسمع يا بهجة، الموضوع ده وديني ما هيعدي على خير، وحياة امه اللي خليه يسيف في التراب الخاين الواطي السافر. انت لازم النهارده تكلم الاستاذ عطية تخليه يجي يشوف له حل. الزفت ده لازم يترمي في السجن عشان يعرف ان الله حق.
استني بس يا عيشة، مش يمكن تكون هزارية ولا حاجة؟ دي حتة ورقة برضو.
الحاجات دي ما فيهاش هزار يا بهجة.
هو اتجوز مين؟
الواطي راح اتجوز رقاصة.
يا ابن اللعيبة يا رمزي.
ها؟
قصدي يعني عيب كده يا رمزي.
اتزوج عادل إمام من هلا شلقاني وعنده ثلاث أولاد، رامي وسارة ومحمد وثمان أحفاد. تبنى عادل إمام بمجموعة كبيرة من أفلامه قضية محاربة فكر الإخوان المسلمين، وب2 شباط 2012 حكم عليه غياباً بالسجن 3 شهور بتهمة الإساءة للإسلام. واستأنف عادل إمام الحكم وربح القضية بعد ما برأته محكمة جنح الهرم بالقاهرة من التهمة. من أشهر أفلام عادل إمام الإرهاب والكباب، السفارة في العمارة، مرجان أحمد مرجان، أمير الظلام، اللعب مع الكبار، حسن ومرقص، عمارة يعقوبيان، تجربة دنماركية، عريس من جهة أمنية، والزهايمر وغيرها الكثير من الأفلام. ومثل ما ذكرت قبل شوي مسرحياته هن مدرسة المشاغبين، شاهد ما شافش حاجة، الواد سيد الشغال، الزعيم. وبسبب النجاح الكبير يلي كانت تحققه هالمسرحيات انعرض عدد منها لمدة 8 سنوات متتالية من دون توقف وبشكل يومي. وبعد مشوار طويل بعالم الفن تربع من خلاله الزعيم على عرش الكوميديا العربية من دون منازع لمدة أكثر من 50 سنة من دون ما يقدر ولا أي نجم كوميدي ياخد محله. غاب عادل إمام عن الأعمال الفنية من حوالي سنتين ووقف كل نشاطاته، وأعلنت عائلته رسمياً هالشي ضمن مهرجان جوي أورد يلي انعقد مؤخراً بالسعودية. وبالرغم من أنه بعض الشائعات قالت أنه عادل إمام عم بيعاني حالياً من مرض الألزهايمر وكرمل هيك اعتزل الفن، إلا أنه ابنه الممثل محمد إمام يلي مثل معه عدة أفلام ومسلسلات نفى هالشي وأكد أنه اعتزال الزعيم مش سببه إصابته بمرض الألزهايمر، إنما لأنه والده بفضل يقضي سنوات الشيخوخة برفقة عائلته وأحفاده وأصحابه وبعيداً عن الفن.
مرجان أحمد مرجان،
مرجان أحمد مرجان،
هتعيشوا حياتكم بالمجان،
هتعيشوا حياتكم بالمجان.
عبر الزمن،
عبر الزمن،
عبر الزمن.
برنامج عبر الزمن مكمل معكم ومننتقل للفقرة الثالثة وعنوانا حروب. حرب الخليج الأولى والمعروفة بالحرب العراقية الإيرانية، شو أسبابها، أحداثها ونتائجها؟ قبل ما نفوت بتفاصيلها بدي نوه بأنه كل المعلومات عن هالحرب مأخوذة من موقع ويكيبيديا. حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية أطلقت عليها الحكومة العراقية اسم قادسية صدام، وانعرفت بإيران باسم الدفاع المقدس. من أيلول 1980 ولحديد آب 1988 اندلعت بين الجارتين العراق وإيران حرب انتهت من دون انتصار لأي طرف، وتسببت هالحرب بمليون قتيل تقريبا وبخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار، واستمرت لثمان سنوات واعتبرت أطول نزاع عسكري بالقرن العشرين ووحدة من أكثر الصراعات العسكرية الدموية. أثرت الحرب على المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وكان لنتيجها أثر كبير على العوامل اللي تسببت باندلاع حرب الخليج الثانية والثالثة. بلشت الحرب العراقية الإيرانية بسبب التوترات بين البلدين سنة 1980، وبسبب اتهامات العراق لإيران بقصف البلدات الحدودية العراقية ب 4 أيلول 1980، لغى الرئيس العراقي صدام حسين ب 17 أيلول اتفاقية الجزائر يلي أبرمت سنة 1975 مع إيران، واعتبر مياه شط العرب كاملة جزء من المياه الإقليمية العراقية. وقويت وتيرة الاشتباكات الحدودية وصارت حرب شاملة بين البلدين بعد ما اجتاحت القوات العراقية الأراضي الإيرانية ب 22 أيلول 1980. كان دافع الحرب خوف الحكم بالعراق من أنه يتأثر الشعب العراقي بالثورة الإيرانية يلي بلشت سنة 1979 ويقرر يثور هو كمان على السلطة، بالإضافة لرغبة العراق باستبدال إيران كقوة مسيطرة في الخليج العربي. قرر العراق الاستفادة من الفوضى اللي سببتها الثورة بإيران، فهاجم خصمه عبغتي، بس ما قدر يحقق إلا تقدم محدود باتجاه الداخل الإيراني وتم صده بسرعة، واستعادت إيران كل الأراضي اللي فقدتها بحلول حزيران 1982. صارت إيران الطرف المهاجم على مدى السنوات الست المتبقية من الحرب، أي من حزيران 1982 ولحديد آب 1988. وتحالفت الميليشيات الكردية العراقية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مع إيران، وتعرضت جميعا لهزائم قوية. دوليا تسببت الاشتباكات بين العراق وإيران والمعارك اللي صارت حول شط العرب بمخاوف دولية من أنه تأثر هالحرب على إمدادات النفط العالمية، بما أنه العراق وإيران بلدين يعتبروا من أكبر مصدرين نفط بالعالم، وبمخاوف من توسع الحرب باتجاه الخليج العربي أحد أكثر مناطق العالم غنى بالنفط. وعبرت بوقتها عن هالمخاوف مجلة التايم الأمريكية بإصدارها ب 26 الأول 1980 على غلاف برميل نفط عم بينفجر وعم بفجر معه منطقة الخليج العربي ككل. قبل الهجوم البري خططت القيادة العسكرية العراقية لشن ضربة جوية بتهدف لتحييد سلاح الجو الإيراني بهدف تمهيد الطريق للقطاعات البرية للعبور لداخل العمق الإيراني، امتثالاً بالنجاح اللي حققه الطيران الإسرائيلي بحرب 1967 والطيران المصري بحرب 1973. وشنت الطائرات العراقية هجومها بعد ظهور 22 أيلول على مجموعة من الأهداف الإيرانية على مرحلتين، فاستخدمت 192 طائرة بالمرحلة الأولى و60 طائرة بالمرحلة الثانية، واستهدفت 8 قواعد جوية لسلاح الجو الإيراني بالإضافة لأربع مطارات وأربع منشآت عسكرية للجيش الإيراني، وتمكنت 3 طائرات مج 23 عراقية من ضرب أهدافها بالعاصمة الإيرانية طهران وقصفت مطار مهرباد. ما حققت الضرب الجوية أهدافها وكانت الأضرار بالجانب الإيراني بسيطة نسبياً، فعلى العكس من حرب 1973 بين مصر وإسرائيل، إذ كان الطيران المصري بوقتها بيعرف وين هن مواقع تمركز القوات الإسرائيلية بسيناء بفضل صور الأقمار الصناعية السوفيتية وصور طائرات الاستطلاع ميج 25، ما كان هالشي متوفر للطيران العراقي، إضافة إلى أنه الآليات العسكرية المستخدمة بالهجوم كانت خفيفة وكانت الطائرات الإيرانية متواجدة بمنشآت دفاعية محصنة. وبفجر 23 أيلول شن الطيران الإيراني هجوم مضاد على العاصمة العراقية بغداد ودوت فيها صفارات الإنذار لأول مرة، وأعلنت القيادة العامة للجيش العراقي إسقاط 68 طائرة إيرانية، وشملت الضربة الجوية الإيرانية عدة مناطق حيوية بالعراق. وبنفس اليوم أصدر الرئيس الإيراني بوقتها يلي كان اسمه الحسن بني صدر قرار بالإفراج عن ضباط سلاح الجو المعتقلين وأرسلهم للالتحاق بوحداتهم. بعد الضربة الجوية أدخل الجيش العراقي وحداته العسكرية إلى الأراضي الإيرانية على امتداد جبهة بطول 800 كيلومتر. وتقسمت الجبهة لثلاث مناطق عسكرية: المنطقة العسكرية الشمالية ومركز قيادتها كركوك، المنطقة العسكرية الوسطى ومركز قيادتها بغداد، المنطقة العسكرية الجنوبية ومركز قيادتها الناصرية. بالجنوب تقدمت القوات العراقية باتجاه محافظة خوزستان، وقدرت القوة العراقية عبور نهر شط العرب والتقدم شرقا، ومن بعدها كملت عبورها باتجاه نهر قارون ب 11 تشرين الأول. ببداية تشرين الأول عرض مجلس الأمن اقتراح لوقف إطلاق النار رفضته إيران، وبأربعة تشرين الأول عرض العراق وقف إطلاق النار وطالب بالمفاوضات. مع نهاية سنة 1980 تراجعت وتيرة الاشتباكات وجربت القوات الإيرانية إنها ترجع تنظم صفوفها، بينما حافظت القوات العراقية على الشريط الحدودي اللي استولت عليه. تكملت تفاصيل حرب الخليج الأولى رح بتكون بالحلقة الجاي من البرنامج
عبر الزمن على لبنان الحر.
وبنختم الحلقة الأولى من عبر الزمن مع الفقرة الأخيرة واللي عنوانها توب. هالفقرة متنوعة وفيها ثلاث محطات: توب سيلينج للكتب العالمية اللي انشهرت بالسنين الماضية وحققت نسبة مبيعات عالية جدا حول العالم على مدى سنين واحتلت لائحة البست سيلينج لفترة كتير طويلة. توب أمثال لقصص لأمثال بعدها عبر الزمن عم تستعمل من سنين لهلا. وتوب أغاني وأحلى أغاني الزمن الجميل. بتوب سيلينج أو الأكثر مبيعاً اخترت لكم لهالحلقة كتاب The Alchemist لباولو كويلو، ورح أعطيكم ملخص عن مضمونه وإقرأ لكم بعض المقتطفات منه. نشر هالكتاب سنة 1988 ويعتبر من أهم كتب كويلو لأنه رفعه إلى النجومية بعالم الأدب. ترجم الكتاب ل 35 لغة وانباع منه ملايين النسخ وتصدر للتوب سيلينج أو الأكثر مبيعاً لعدة سنوات. قصة الكتاب وباختصار كناية عن دعوة لملاحقة أحلامنا لو مهما كانت الطريق صعبة ومعقدة، لأنه صعوبة الطريق بحسب رأي الكاتب هي يلي بتكبرنا بتنمينا وبتغيرنا للأحسن. وبشدد الكتاب على فكرة أنه الخوف من الفشل عادة بيوجع أكثر من الفشل بحد ذاته. بين مزدوجين وتعليقاً على مغزى الكتاب، فعلاً قديش في مرات بالحياة الصعوبات والتحديات بتنمي بشخصيتنا قوة وبتخلينا نصير نواجه الحياة بصلابة أكبر. ما بعرف إذا اختبرتوا هالشي أو لا، بس دايماً الناس اللي مارقين بتجارب صعبة وتحدتهم الحياة بيكونوا رصينين أكتر من غيرهم وعميقين بتفكيرهم أكتر من غيرهم. شرط طبعاً أنهم يكونوا قرروا يستفيدوا من يلي صار معهم ويتخطوا من دون ما يعيشوا بنقمة على الحياة لطول العمر، إنما يعتبروا أنه اللي صار معهم تجربة قوتلهم بين هلالين عضلاتهم المعنوية بالحياة وكونت منهم أشخاص أقوى وأحسن.
تقوي بعد أنت وظروفك يا دني كفي معروفك قوي كفوفك شوي.
ومن أبرز العبر يلي نشرت بالكتاب The Secret of Life is to fall 7 times and to get up 8 times، أي سر الحياة السقوط 7 مرات والوقوف 8 مرات. Whenever you want to achieve something, keep your eyes open, concentrate and make sure you know exactly what you want. No one can hit their target with their eyes closed. أي عندما تريد أن تحقق شيئا ما، افتح عينيك، ركز وتأكد جيدا ماذا تريد، فلا أحد يمكنه أن يصيب الهدف بأعين مغلقة. There is only one way to learn. It's through action. أي هناك طريقة واحدة للتعلم، وهي من خلال الأفعال.
ومشيت 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 بطريقي طريق طريقي حكمني الزمان.
أما بالنسبة لبعض التفاصيل المتعلقة بباولو كويلو، فهو من مواليد ريو دي جانيرو البرازيل سنة 1947. قبل ما يتفرغ للكتابة كان مخرج مسرحي واشتغل كمؤلف غنائي وصحفي. بلش ولعه بالروحانيات يلي هي محور كل كتبه ببدايات شبابه، ونشر أول كتاب سنة 1982 بعنوان أرشيف الجحيم، وملئة بوقتها الكتاب أي نجاح مثله مثل كتير أعمال تانية لكويلو. ولكن سنة 1988 كانت سنة التحول بالنسبة لإلو، بعد ما كتب كتابه الشهير The Alchemist يلي صار من أهم الروايات البرازيلية وأكثرها مبيعاً. فاز الكتاب بالمرتبة الأولى بين 29 دولة وأخذ مجموعة من الأوسمة والجوائز. من أشهر كتب كويلو الجاسوسة سنة 1916، الزانية اللي صدر سنة 2014، ساحرة بورتوبيلو يلي صدر سنة 2006، والمكتوب سنة 1994. ومننتقل لتوب أمثال. رجعت حليمة لعادتها القديمة، مثل بيستعمل كتير من زمان وجاي. فشو القصة ورا هالمثل؟ مثل ما بتعرفوا هالمثل بيستعمل وقت اللي بتكون تقولوا انه حدا رجع لعاداته القديمة وما قدر يبطلها. فمين هي حليمة اللي محطوط اسمها بالمثل؟ حليمة هي زوجة حاتم الطائي اللي اشتهر بالكرم بالوقت اللي هي كانت مشهورة ببخلة، وكانت وقت اللي بدها تطبخ تحط كميات قليلة كتير من السمنة، لحمة، دجاج والخضرة تتوفر. جرب زوجها يلاقي طريقة تيخليها تتكرم هي وعم تطبخ، فاخترع على قصة مضمونة إنه الناس أيام زمان كانوا يقولوا إنه المرأة هي وعم تطبخ كل ما تكرمت بكميات كتيرة من مكونات الطبخ كل ما بيطول عمرها أيام إضافية. فصدقت حليمة خبرية زوجها وصارت بالفعل تتكرم لأقصى الحدود بمكونات الطبخ تطلع مع الطبخة كتير طيبة. ولكن وبعد فترة من الوقت توفى ابنها لحليمة، ومن كتر زعل عليه صارت تتمنى الموت وتتمنى أنه ينقصوا الأيام يلي باقيين لها بالحياة. فقررت حليمة ترجع تقلل من مقادير الطبخة، اعتقاداً منها أنه إذا عملت هيك الله رح يقلل من أيام عمرها ورح تموت بسرعة وترتاح من وجعها عفرقة ابنها. ومن وقتها ومن بعد ما صارت تعمل هيك بعد موتة ابنها، صاروا كل الناس يلي بيعرفوا ويقولوا بين بعضهم رجعت حليمة لعادتها القديمة.
زعلت حليمة وضينا حليمة، رجعت حليمة لعادتها. I'm
وبالختام رح نرجع سوا عبر الزمن للزمن الجميل وأغنياته يلي بعدها لهلأ توب بقلوب كتار. بكل حلقة رح نختار ثلاث أغنيات، اثنين صدروا بالستينات والسبعينات واحتلوا المراتب الأولى على لوائح التوب سونجز، وأغنية منختارها من ريبرتوار الأغاني اللي صدروا بالسنتين يلي مرقوا. الغنية الأولى وين راح منك يا عين للفنانة المصرية شادية واللي صدرت سنة 1959، نسمعها سوا.
وين راح منك يا عين حيروح من قلبي فين، وين راح منك يا عين حيروح من قلبي فين.
والأغنية الثانية بهالجولة لشاتمي كانتاري، غنية إيطالية صدرت سنة 1980 وحققت نجاحات كبيرة بوقتها وما زال الملايين بيسمعوها لهلأ.
لشاتمي كانتاري con la chitarra in mano lasciatemi cantare.
أما الغنية الثالثة يلي رح نختم فيها البرنامج فهي البنت العريض لحسين الجسمي. هالغنية أخذت سكسي كتير كبير بسبب كلامها وموسيقتها القريبين للقلب.
حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب بالوريد.
وعلى أنغام هالأغنية بودعكن وبلاقيكن بحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن الأسبوع اللي جاي.